بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث وأربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا، أي بسبب أنه غني من الأغنياء يتأخر دخوله، هذا باطل، هو من العشر المبشرين في الجنة. قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه، فترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب. الاعتذار طيب لأنه مكذوب، قد حكم عليه أهل العلم بالكذب، منهم الشيخ الإسلام. قوله لا أصل الله محمول على أنه قصد به المكذوبات. وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار: إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد. تجريد زوائد مسند البزار صنع الحافظ بن حجر، الذي صنع فيه الحافظ أنه أتى على كشف الأستار وأخرج منها ما كان في الأمهات الست وأبقى زوائده على أحمد. لا نعم، جرد ما كان في أحمد أيضا، ذاك الزوائد على الأمهات الست، و مختصر الزوائد زوائد على أمهات الست ومسند أحمد. ما كان في أحمد لم يذكر في مختصر زوائد الحافظ، لأن كشف الأستار تجد منها ما ليس في أمهات الست، ومختصر الزوائد الذي هو تجريد زوائد مسند البزار للحافظ بن حجر تجد فيه أحاديث البزار التي ليست في أمهات الست وليست في مسند أحمد أيضا. إذن اختصر كشف الأستار ما كان منه في مسند أحمد حذفه، ما كان منه في مسند أحمد حذفه. وهو مطبوع أيضا، مختصر الزوائد مطبوع. قال: وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار: إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد. وقال الهيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحا من غيره. وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا، بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين. وقال الحسيني في كتابه التذكرة في رجال عشرة: عدة أحاديث المسند 40,000 بالمكرر. هذا العدد قريب من ما قريب من النسخة الأخيرة التي خرجت لتحقيق مؤسسة الرسالة. قال الثاني: رتبة مسند إسحاق. نعم، الثاني قيل: وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي عنه. قال العراقي: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا، بل هو أمثله بالنسبة لما ترك وفيه الضعيف. نعم، كلام طيب. مسند إسحاق أنظف من كثير المسانيد، إلا أنه قد وجد أيضا فيه الضعيف. قال الثالث: ومسند قيل ومسند البزار ليس بمسند بل هو مرتب على أبواب، ومسند الدارمي ليس بمسند بل هو مرتب على الأبواب، وقد سماه بعضهم بالصحيح. قال شيخ الإسلام: ولم أرى لمغلطي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا إلا قوله أنه رآه بخط المنذري. وكذا قال العلائق. وقال شيخ الإسلام: ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. إذن الحافظ بن حجر تابع العلائق على ذلك، أن عد الدارمي سادسا أولى من عد ابن ماجه. تقدم معنا أن العلائق يقول هذا، والآن الحافظ أيضا هذه عبارة نقلها عنه السيوطي، يرى أن الدارمي أمثل أن يكون سادسا من ابن ماجه. وقال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة. قال: إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرا، على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند فقد. ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير. من تكلم؟ فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند فقد. صوبها على الموجودان والجامع والمسند فقد. الصحيح أنه يسمى السنن الجامع، يسمون الكتاب الجامع إذا كان على الأبواب يسمونه جامع. فلعل الموجود والجامع نعم، ويسمى أيضا سنن الدارمي. وأما البزار نعم، وأما تسميته مسندا فلا يتناسب لا مع ترتيب الكتاب ولا مع الآثار الذي أوردها، قد أورد موقوفات كثيرة بل ومقطوعات لا سيما في المقدمة. وحتى في غير المقدمة، إلا أن في المقدمة أكثر المقطوعات والموقوفات المقدمات، ولو لم تكن مقدمة على شرط مثلا لكان قد أورد أيضا في أصل الكتاب موقوفات كثيرة، فلا يسمى مسندا لأن المسند المرفوع، المرفوع المتصل كما سيأتي في باب. قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا الرابع. قيل: ومسند البزار يبين فيه الصحيح من غيره. قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. أكثر كلام بزر على هذا، تفرد به فلان تابعه فلان، لا يعلم إلا من طريق فلان، ومع أنه عليه فيه تعقبات كثيرة. ولعله يتكلم بحسب ما علم، ويكون غيره قد اطلع على متابعة أو نحو ذلك. على كل كلامه على العلل والتضعيف يسير جدا. فإذا قال العراقي يقال: إن أول مسند صنف مسند الطيالسي. قيل: والذي حمل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أبي داود على أعصار من صنف المسانيد، وظن أنه هو الذي صنفه، وليس كذلك، فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه، وشذ عنه كثير منه. ويشبه هذا مسند الشافعي، فإنه ليس تصنيفه، وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه، فإن كان سمع الأم فإنه كان سمع الأم أو غالبها على الربيع عن الشافعي، وعمر فكان آخر من روى عنه، وحصل له صمم فكان في السماء عليه مشقة. قال الثاني: إذا كان راوي الحديث، إذن المسند الشافعي أيضا من جمع بعض الحفاظ النيسابوريين، مسموعات الأصم من الأم ماذا؟ عن الربيع عن الشافعي. ولذلك إذا عزوت تقول أخرج الشافعي كما في المسند. قولك كما في المسند فيه إشارة إلى أنه ليس من جمعه، مع أنها قد تطلق أيضا على مؤلف الشخص نفسه، يقال رواه الإمام أحمد كما في المسند، قد تطلق وتصلح، لكن فيها احتراز. لو قلت أخرجه الشافعي في المسند صار فيها الإيهام أن المسند مما جمعه بنفسه، بينما إذا قلت كما في المسند تخلص من هذا فلا يرد عليك هذا. أخرجه الطيالسي كما في المسند. قال الثاني: إذا كان راوي الحديث، قال النووي رحمه الله تعالى: الثاني إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر، فروي حديثه من غير وجه قوية، إشارة إلى ماذا؟ الصحيح بغيره، وارتفع من الحسن إلى الصحيح. قال السيوطي رحمه الله: الثاني إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالصدق والستر، وقد علم أن من هذا حاله فحديثه حسن، فروي حديثه من غير وجه ولو وجها واحدا آخر، كما يشير إليه تعليل ابن الصلاح قوي بالمتابعة، وزال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ، وانجبر بها ذلك النقص اليسير، وارتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. قال ابن الصلاح: مثال حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر حكمنا بصحته. قال: والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة، بل أبي سلمة عن أبي هريرة، فقد رواه عنه أيضا الأعرج وسعيد المقبري وأبوه وغيرهم، ومثل غير ابن الصلاح. إذن هذا المثال يصلح، رواية محمد بن عمرو علقمة الآن حسن بذاته، صحيح لغيره أنه قد توبع بمتابعات عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث لو لم يأتي من طرق أخرى وهو في الصحيحين لكان إخراج الشيخين له كافيا في أن يحكم عليه بالصحة، فرجال الحسن الذين في عند الشيخين يحكم على حديث بالصحة لا بالحسن فقط. الأحاديث التي في الصحيحين حتى وإن كان الإسناد حسنا رجاله من يحسن له، فالأحاديث نفسها يحكم لها بالصحة لتلقي الأمة لها بالقبول، وهو أعظم من طريق أخرى. تلقي الأمة للكتابين بالقبول أعظم من إخراجه من طريق أخرى. فلا صح أنه يحكم لا بالصحة. قال: والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة، دل أبي سلمة عن أبي هريرة فقد روى عنه أيضا الأعرج سيد المقبري وأبوه وغيرهم. ومثل غير ابن الصلاح بحديث البخاري عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبي عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بين هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد وابن معين والنسائي، فحديثه حسن لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن فارتقى إلى درجة الصحة. أما الأول فضعفه نزل عن درجة الحسن أبي بن عباس بن سهل، نزل عن درجة الحسن. وعبد المهيمن أشد ضعفا من أبي. طيب من عنده جهاز ينظر درجته في الشواهد أو أقل من ذلك؟ عبد المهيمن ابن العباس بن سهل. على كل لو كان صالحا بالشواهد لارتقى إلى الحسن فحسب، يرتقي إلى الحسن فحسب. إذن هذا المثال لا يصح، مثال ابن الصلاح أصح. قال النووي رحمه الله تعالى: الثالث إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسنا، أي ليس كل ضعيف يرتقي، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، أما إذا كان ضعفه شديدا فلا يزول. يعني تنبيه، يعني لا بد منه، أن الذي ينجبر هو ما كان ضعف الضعف فيه يسيرا منجبرا بسبب سوء الحفظ. قال السيوطي رحمه الله: الثالث إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لم لا يلزم أن يحصل من مجموعة أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر، وعرفنا بذلك أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه وصار الحديث حسنا بذلك، كما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حذرة، فعاصم ضعيف لسوء حفظه. وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه، لكن هل الطرق الأخرى تسلم أو ما تسلم؟ نعم، هذا مما يحتاج إلى بحث، لأن قد تكون الطرق الأخرى التي أشار إليها الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان مما لا يرتقي. الحديث عبيد الله عاصم بن عبيد الله، والمنكر ما يصلح بالشواهد. حكم أبو حاتم على حديث عامر بن ربيعة للنكار، السبب في ذلك عاصم بن عبيد الله. قال: وكذا إذا كان ضعفها لإرسال زال بمجيئه من وجه آخر. نسينا نقرأ تمام كلام النووي. وأما الضعيف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره. قال السيوطي: وكذا إذا كان ضعفها لإرسال أو تدليس أو جهالة حال. هذه إشارة إلى أنواع مما تقبل بالشواهد: المرسل والمدلس وجهالة الحال، ويسكتون عن مجهول العين. حتى الحافظ في النزهة ذكر مجهول الحال وسكت عن مجهول العين. موضع تردد، مجهول العين موضع تردد في الاستشهاد به. أنه لم تعرف عينه، مجهول الحال عرفت عينه ولم يعرف بالكذب والجرح، فقبله بالشواهد. إن شاء الله يأتي بحث ذلك في بابه. والذي خلصنا به في دروس سابقة أن مجهول العين في الطبقات العليا يقبل، فقد قبل العلماء المرسل واستشهدوا به، والمرسل سقط منه رجل فلم تعرف عينه ولم يعرف اسمه. مجهول العين قد سمي بالإسناد، أما هذا فلم يعرف حتى اسمه الساقط. قبلوا المرسل وقبلوا أيضا المنقطعات في القرون المفضلة بالشواهد، بل أشار ابن كثير حتى إلى المبهم إذا قيل عن رجل قال فأما من سمي، فأما من جهلت عينه أو سمي، أو قال فأما من لم يسمى أو سمي ولم تعرف عينه، فهذا ممن لم يقبل روايته أحد علمناه، ولكن استضاء بها في مواطن، وكان إشارة إلى الاستشهاد بها لا سيما في طبقات التابعين. في طبقات التابعين يحصل التجاوز فيها كما تجاوز العلماء في قبول المرسل والمنقطع في تلك الأحوال. طبقات النازلة ينظر فيها إلى القرائن. الشيخ الألباني يعبر في مثل هذا، يقول تارة وتارة، أي بحسب القرائن فيه. وإن شاء الله يأتي النقولات عن أهل العلم في موضعه. إلا أن هنا لا نستفيد أنهم أشاروا إلى أن المرسل والمدلس ومجهول الحال مما يقبل، وكذلك قبل ذلك سيء الحفظ، صدوق ولكن سيء الحفظ، صدوق اللهجة. قال مثال الأول يأتي في نوع المرسل. قال زاده شيخ الإسلام زال بمجيء من وجه آخر وكان دون الحسن لذاته، يصير حسنا لغيره. مثال الأول يأتي في نوع المرسل. ومثال الثاني ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طبال فإن لم يجد فالماء له طيب. فهشيم موصوف بالتدليس، لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه، ذكر علة التدليس ولم يذكر يزيد بن أبي زياد أيضا فيه ضعف من قبل حفظه يزيد بن أبي زياد، ولكن كما أشار للحديث شواهد عند عن أبي سعيد في الصحيحين، وجاء عن غيره أيضا خارج الصحيحين، لكن ليس فيه شواهد قوله فإن لم يجد فالماء له طيب. حديث أبي سعيد وجاء عن غيره ليس فيه الزيادة فإن لم يجد فالماء له طيب، فهذه الزيادة تبقى على ضعفها ونكارتها ضعيفة. والذي في الصحيحين فإن لم يجد فليمس ولو من طيب أهله، فإن لم يجد فليمس ولو من طيب أهله فقط، وليس في زيادة بعض طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. هذه الزيادة كانت نصا صريحا في عدم وجوب الطيب. قال وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر. نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له، إذا تكاثرت الطرق يقولون يرتقي عن كونه منكرا أو لا أصل له، هذا ليس على إطلاقه. بل قد تتكاثر الطرق من قبل المتروكين والكذابين، ما يزيدنا إلا شكا في هذا الحديث. لماذا ما أتى إلا من قبل من اتهم بالكذب وسرقة الحديث؟ يكون بعضهم سرقه من بعض أو توارد الكذابون عليه. صرح به شيخ الإسلام قال: بل ربما كثرت الطرق حتى وصلت إلى درجة المستور والسيئة الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن. يعني طرق واهية كثيرة، طرق واهية تكاثرت، قال توصلوا إلى درجة المستور وسيئ الحفظ، ثم إذا وجد طريق أخرى فيها ضعف قريب محتمل ارتقى مجموع ذلك إلى درجة الحسن. هذه القاعدة مشى عليها الشيخ الألباني رحمه الله. لو تكاثرت الطرق وهي فيها وهاء أو بعضها فيها نكارة، تكاثرت الطرق بذلك ووجد طريقا محتملة يعني ضعفها قريب محتمل، فإنه يقوي الحديث عملا بهذه القاعدة عن الحافظ رحمه الله. سلك هذا الشيخ الألباني في الصحيحة وفي الإرواء في أحاديث كثيرة. والذي تضمن إليه النفس أن الطرق الواهية تبقى على وهائها ما تقوى ولو تكاثرت. وعليه فلو وجد حديث ضعفه قريب محتمل وله طرق خمسة أو ستة طرق كلها شديدة الضعف، الأقرب أنها ما تقويه، ومن قواها له سلف في هذا كما رأيت حافظ يميل لهذا والشيخ الألباني أيضا فعل به، ولا يوصف صاحبه بالتساهل. هذه نظرة، هذا رأي ونظرة واجتهاد في علم الحديث. ولكن هذا الكلام ليس في حق الكذابين الوضاعين كما يشعر فيه كلامهم، لفسق الراوي. الله المستعان. وفيه نظر أمام مسألة الكذب، فيه نظر. قال عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: في البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني ليس بالقوي، شديد الضعف. البخاري يقول منكر الحديث والنسائي يقول ليس بثقة. ما في إلا هذا الثلاثة القول، ماذا ما أخرجته من التهذيب؟ كان هذا بالميزة ليس موجودا في التاريخ. ترجمته في الميزان: قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة. عبد المهيمن شديد الضعف، وعلى هذا ما يرتقي الحديث، يبقى على ضعفه، فلا يصلح مثالا للصحيح لغيره ولا للحسن لغيره. قال خاتمة، أي للنوع الثاني، خاتمة للنوع الثاني والحسن. قال: من الألفاظ المستعملة عند الحديث في المقبول الجيد والقوي، إسناد جيد إسناد قوي حديث قوي، والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت. فأما الجيد فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصح الأسانين لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل: إن صح الزهري عن سالم عن أبيه، عبارة أحمد أجود الأسانيد، كذا أخرجه عنه الحاكم. قال: وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح. وأحمد أيضا استفيد منه أنه أطلق أجود الأسانيد، معناه أنه بمعنى الصحيح، حتى عبارة أحمد رحمه الله. نستفيد أن ابن صلاح مثل بينهما، ونستفيد قبل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أطلق على الصحيح جيد، أنه أطلق على الصحيح جيد أجود الأسانيد. وكذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك: من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة. وفي جامعة الترمذي في الطب: هذا حديث جيد، جيد حسن. يقول المحقق: لم أقف على ذلك في كتاب الطب من الجامع، إنما هو في آخر كتاب البر والصلة، حديث حسن جيد غريب. قال: وكذا قال غيره: لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم. أن غالب إطلاقات الترمذي حسن صحيح حسن صحيح، وفي هذا الموضع قال حسن جيد. إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كان يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح. وكذا القوي، كلام الحافظ بن حجر في النكت الوفية. إذن الحافظ بن حجر يقول: إطلاقاتهم قد يطلقون على الصحيح جيد، ولكن قد يكون رتبة أنزل قليلا فيكون بين الحسن والصحيح. قال: وكذا القوي، أي قولهم قوي كذلك، يكون رتبة بين الحسن والصحيح. على كل من أطلق على إسناد صحيح جيد فله وجه لا ينكر عليه، كذلك قوي، ولكن ينبغي أن يسلك الاصطلاحات المشهورة، ومن أحب أيضا أن يجعلها رتبة لما ارتفع حاله عن الحسن فأمر طيب، كان يأتي طريق حسن لذاته مع طريق ضعيفة فتقويه إلى مرتبة الجودة، حسن لذاته مع طريق ضعيفة يكون جيدا، فحسن لذاته مع حسن لذاته يكون ماذا؟ صحيح لغيره. طيب حسن لذاته مع حسن لغيره كان يكون طريق حسن بنفسها وطريقان أخريان فيهما ضعف، يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحيح لغيره. أيضا أن تلك الطريقة الضعيفة مع الضعيفة الأخرى يرتقي إلى الحسن لغيره، فمع الحسن لذاته يرتقي إلى الصحة. لكن لو جاءت طريق واحدة ضعيفة مع طريق أخرى حسنة لذاتها فيصير جيدا إن أحب أن يستخدم هذا الاصطلاح، والأفضل إلا أن يستخدم ما اشتهر عند أهل الحديث. قال: كان يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف الصحيح. وكذا القوي. قال: أما الصالح فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار، من كلمة صالح عامة تشمل صالح الاحتجاج بصحة أو حسن وصالح الاعتبار أو الضعيف. وأما المعروف فهو مقابل المنكر، المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فرواية الثقات في ذلك الموضع تسمى المعروف. والمحفوظ مقابل الشاذ، وسيأتي تقرير ذلك في نوعيهما. والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسن، عبارة تطلق عليهم جميعا. قال: حديث ثابت يريد به الصحيح يريد به حسن، أو إذا تردد نسي أهو صحيح أو حسن يأتي بهذا العبارة حديث ثابت، إشارة إلى أنه شمل على رتبة الثبوت ولم يتذكر أهو حسن أو صحيح. قلت: ومن ألفاظهم أيضا المشبه، وهو يطلق على الحسن وما يقارب، وهو بالنسبة إليه كالنسبة الجيد إلى الصحيح. مشبه، ما قد رأينا إطلاق مشبه، لكن ذكر السيوطي أنه قد وجد شيئا من ذلك. لكن فيما مر علينا ما قد وجدنا أحد من المحدثين أطلقها. قال أبو حاتم أخرج عمرو بن حصين، هذا ذكر المثال هنا. قال أبو حاتم أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، مشبهة حسانا أي قريبة إلى الحسن. ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.